أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن سر بقاء الدول يعود إلى ما تملكه من أسباب القوة. وقال اللواء سلامي خلال مراسم إضافة معدات جديدة للبحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن البلدان يمكنها أن تكون آمنة والبقاء في المعاهدات الدولية إذا كانت قوية، مشيرا إلى أن إيران ومن أجل البقاء في عالم تحكم القوى الاستعمارية تتحرك من منطلق القوة حتى يقصر العالم منطقها. وأكد سلامي أهمية تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية في البحر في معرة قدم المحرز في مجال سرعة القطع المشيئة وتحديد قوات دفاع جوية واسعة النطاق. أعلن مسؤول شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري أن بندقية مصاف التي يتم إنتاجها بالكامل داخل البلاد أصبحت بندقية الخدمة للقوات البرية للجيش. جاء ذلك خلال مراسم جرت اليوم لإتمام معاهدات ثقيلة إلى منظومة الدفاع للقوات البرية للجيش الإيراني بحضور الأدميرال سياري والعميد كيومار حيدري قائد القوات البرية للجيش. من جهة أخرى أزيح اليوم الستار عن زورق سريع جديد للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية باسم حيدر 110 تبلغ سرعته 110 عقود سحرية، وهو قادر على إطلاق صواريخ كروز مضادة.
شیر و شکر رو هر پنجشنبه از رادیو پشتو بشنوید.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس في الضفة الغربية. واعتقل جنود الاحتلال سيدة في بلاطة البلد بالضغط على نفسها لتسليم نفسه، فيما استهدف مقاومون القوات المتواضعة بوابل كثيف من الرصاص. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين الذي يشهد عدوانا متواصلا منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى اقتحام بلدة اليامون والمدينة نفسها. وفيما اعتقل الاحتلال 14 في أريحة، التقى شهيد فلسطيني أثر إصابة بقصف الكيان مخيم نور شمس وكرم ورشن سابقا. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوضاع تصعيد قوات الاحتلال في
مصر. لم تهدأ مناطق الضفة الغربية منذ 38 يوما، فالاحتلال الإسرائيلي صعد من جرائمه ضد الفلسطينيين. عشرات الشهداء والجرحى نتيجة مواجهات واعتقالات ومداهمات لبلدات وأحياء ومخيمات الضفة، آخرها استشهاد شابين فلسطينيين، أحدهما الشاب المطارد محمود سناكر الذي اغتاله جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق في مخيم نور شمس. وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت شابا أصيب في الفخذ وطفلا أصيب في اليد والبطن، إضافة إلى مسن تعرض لاعتداء من جنود الاحتلال وأصيب بالرضوض. هذا واستشهد طفل مساء الأربعاء متأثرا بإصابة الحرجة في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بإجبار المواطنين على الخروج من مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد إخبارهم بأنه ينوي هدم منازلهم. وقالت مصادر فلسطينية أن الاحتلال ينوي هدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين شرق بولكرم بذريعة شق طريق من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية. واستخدم الاحتلال عشرات الجرافات والمدرعات إلى المخيم لتنفيذ عمليات الهدم. ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة وسع جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقية القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 930 فلسطينيا وإصابة نحو 7000 واعتقال 14500 آخرين وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وقتل الإجادات
أصيب عشرة مستوطنين بعضهم بحالة خطرة جراء عملية دهس وطعن مزدوجة قرب مدينة الخضيرة شمال فلسطين المحتلة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن سيارة انصدمت عدة أشخاص عند أحد طرق الخضيرة الواقعة في حيفا مشيرة من تعرض العنصرين من غرفة الاحتلال للطعن هجوم. هذا وارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص الاحتلال بعد قطره مئات الأمتار من عتبته ليصطدم بدوية لشرطة الاحتلال بعد تنفيذ العملية. ومن جهته اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على ضرائب الاحتلال في الضفة الغربية واستعماله لعمليات تفريد المقدسات الإسلامية خاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل إصابة في عدوان جديد للاحتلال استهدف مدينة الهرمل شرقي البلاد بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. وفي وقت سابق اليوم استهدفت سيارة إسرائيلية سيارة بذات المدينة فيما ارتقى شهيد وأصيب آخر أمس الأربعاء إثر غارة مماثلة لسيارة إسرائيلية على مركبة في طريق الهرمل القصر. كما استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون يومين في غارة نفذ الاحتلال الإسرائيلي على الجندة في قضاء معلبك شرقي. دعا مؤسس ورئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلاني إلى إلقاء السلاح مضيفا أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة بعد عبور من النزاع مع السلطات التركية. أوجلان أكد أن على حزب العمال حل نفسه مشيرا إلى وجوب متابعة المطالب عن طريق النضال المدني والحوار الديمقراطي. تصريحاته أوجلان تأتي بعد زيارة فيها وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب له في جزيرة إمرالي حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة. يذكر أن مسؤولا بحزب العمال الكردستاني صرح في وقت سابق أن أوجلان يستعد لإطلاق دعوة تاريخية إيجاد حل دائم للقضية التركية. وأصيب العشرات جراء إطلاق نار ودوي انفجارات استهدفت تجمعا لوحات حركة 23 نوفمبر في كابو شرق الكونغو. وذكرت مصادر محلية أن التجمع الذي شهد أحداثا دامية عقده زعيم المتمردين كورنيل نانغا في المدينة الخاضعة لسيطرة متمردي الحركة. وفي السياق ذاته اتهم نانغا رئاسة الكونغولية بإصدارها أوامر بالهجوم دون تحديد أدلة تثبت ذلك. يذكر أن حركة ام 23 المتمردة والمدعومة من رواندا تمكنت من السيطرة على بوكافو مؤخرا بعد انسحاب القوات الحكومية. ذات النشرة وأنا اللواء سلامي يؤكد تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. إصابة عشرة مستوطنين في عملية دهس وطعن مزدوجة شمال الأراضي المحتلة. واستشهاد مدني وإصابة آخر بعدوان الاحتلال على مدينة الهرمل شرقي لبنان. شكرا لكم أعزائي المستمعين والسلام عليكم.
راهي عظما بلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع
الشكر
الباقي
على الاستعانة. سفر کرده
و
علاقه‌مندان به ادبیات کلاسیک ایرانی در کشورهای اسپانیایی زبان، ایتالیا و حتی جنوب آذربایجان نیز می توانند از ترجمه های آثار نظامی به زبان مادری خود لذت ببرند.
یان در فولکلور و ادبیات نوار به اسپانیایی آیدا در جو و آوازین او حتی در بایدان جمهوریت که هم کولی شی پخفن مورنی شما در نظامی در آثار و نوار عربی و اردو
از جمله زبانهایی هستند که شاهد ترجمه آثار این شاعر بزرگ بودند.
عربی و اردو نیز به هر دو زبانی که در زبانهای شاعر آثار بیش
الشمس نور شيء وأرض الوطن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في قطر. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار.
عشق خود به نزیز کن و زبانم را به ذکر نامت جوزا سازم.
مستقبل المقاومة بعد استشهاد قائدها الأبرز محور حديثنا.
از رحمت بیکرانت نصیبه را بخشندگی.
بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب وتليجرام. صفر صفر تسعة ثمانية صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة نان أربعة ثلاثة. أما أرقام هواتف البث صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. في مشهد مهيب لم يعرف له لبنان مثيلا في تاريخه، التف طوفان بشري هادر حول نعش رجلين ارتبط اسماهما بمقاومة المشروع الصهيوني للهيمنة على المنطقة، الشهيدان السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. لم يقتصر هذا المشهد الوداعي المؤثر على المشاركين فيه من داخل لبنان وخارجه، وإنما تابعته أيضا ملايين أخرى كثيرة على امتداد العالمين العربي والإسلامي، لأن ما جرى يشكل ظاهرة لم نشهد لها مثيلا في المنطقة، ويؤكد أنه تستحق التوقف عندها بالتأمل والتحليل. وخصوصا أن السيد نصر الله استمد تعلق الجماهير به من مشاعر حب صادقة استحقها عن جد، فالجماهير التي أحبت السيد نصر الله والتفت حوله في حياته وحول نعشه في مماته تمثل كل القطاعات الحية التي أدركت أن المشروع الصهيوني هو مصدر التهديد الرئيس، لم ثم يجب أن تتصدر مواجهته جدول أعمال النظامين العربي والإسلامي. فحتى القطاعات التي تباينت مع بعض مواقفه والقطاعات التي ناصمته العداء فهي قد أسست مواقفها استنادا إلى اعتبارات طائفية بحتة بسبب عدم إدراك كاف لخطورة المشروع الصهيوني على العالمين العربي والإسلامي. لذا يمكن القول أن الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله الآن وبالتالي عدم الاكتفاء بمطالبته بالانسحاب إلى جنوب نهر الليطاني كما ينص القرار 1701 التي تروج له بعض الجماعات الجاهلة أو المتآمرة أمر ينطوي على خطر جسيم سواء بالنسبة إلى لبنان الدولة أو بالنسبة إلى المواطن اللبناني، وبالتالي يهدد الاستقرار على المستوى اللبناني والإقليمي، وخصوصا أن هذه الدعوة تتوازى وتتواكب مع الدعوة إلى نوع سلاح حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية في غزة وترحيل قياداتها إلى الخارج. وللأسف هي دعوة لا تتبناها إسرائيل فحسب، وإنما تتبناها أيضا أنظمة رسمية وقطاعات متعددة من النخب العربية المرتبطة بسياسات هذه الأنظمة ومصالحها. ولأن الأطماع الصهيونية في الأراضي الدول العربية المجاورة وغير المجاورة لا تزال حية، وما تبين بوضوح في ظل إصرار الكيان على تقسيم الفلسطينيين قسرا إلى كل من مصر والأردن، يمكن القول إن الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة وخصوصا سلاح حماس وحزب الله لن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وفتح الطريق أمام إقامة إسرائيل الكبرى في المنطقة. الأمر الذي يعني أن المقاومة التي أنجزت ما عجزت كل الأنظمة العربية عن تحقيقه في طول جولات الصراع السابقة أصبحت قضية المحافظة عليها هي السبيل الوحيد للتصدي للأطماع السهولية وحماية المصالح العربية التي باتت حقيقة أوضح من سهل الشمس.
فتبين أننا إذا أعلننا العهد والاستمرار عليه نستطيع أن نصل إلى مستغانا. سأقول لكم عبارة نكررها 3 مرات بقبضات مرفوعة: إنا على العهد يا نصر الله.
Josef berichtete, sie haben Maria schlecht behandelt. Sie ist ganz schwach geworden. Keiner gibt ihr die Möglichkeit, es zu tun. Alles nur deswegen, weil sie zusammen mit den Christen das Gebiet und die Jungen verschwindet. Sag mal, das Leid zu Marias Kammer. Mein Einschnitt.
Aber zu der
تابع معكم أحبتي. مشاهدتنا الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار.
نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخدم صدورها، وستكون الحكاية عميقة بمشاركتكم حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي في بيروت. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
دكتور سمير، كيف تفسرون تزامن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وغزة معا؟
يعني لا شك أن هذه الدعوات هي لم تأتي من فراغ، وهذه الدعوات ليست وليدة اليوم. منذ أن بدأت المقاومة وأصبحت تشكل عائق وتشكل ربعا للديان الإسرائيلي ومحرك للدول الداعمة التي تريد الهيمنة على الشرق الأوسط بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كانت تنطلق هذه الدعوات. أحيانا يكون تهديد بالعقوبات الاقتصادية، أحيانا تهديد بالاجتياح وبالتدمير، لكن كل هذا لم يؤدي إلى النتائج التي أرادتها هذه الدول. واليوم بعد عملية طوفان الأقصى التي أثبتت أن المقاومة هي وحدها التي تعيد الحقوق إلى أهلها، وليس الاعتماد على القوانين الدولية أو الاتكال على مجلس الأمن الدولي العاجز عن تنفيذ قراراته. يعني أنا لا أدعو إلى التمرد على القوانين الدولية أو قرارات مجلس الأمن، نحن دائما ندعو إلى احترام هذه القرارات وهذه القوانين، لكن عندما لا تحترم هذه القوانين من الدول المعتدية والدول المهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، هذا يلغم سكان هذه المناطق التي تتعرض لاعتداءات يلزمها الدفاع عن نفسها، وهذا من حقها، لأن حتى القوانين الدولية والشرعية تحدد وتوجب هذه الشعوب الدفاع عن حقها، وهذا ما تقوم به. لذلك اليوم لا شك عندما تتكاثر الدعوات لتجريد المقاومة من سلاحها، هذا يعني أن وجود هذا السلاح بيد الشعوب المقاومة يؤدي إلى عرقلة وإلى منع هذه المعتدية من تحقيق أهدافها. لو استطاعت هذه الدول تحقيق أهدافها لما دعا أحد لتجريد المقاومة من أسلحتها، اعتبروا ذلك وكأنها مسألة يعني لا تشكل خطرا عليهم أو أنها لا تعيق هيمنتهم. أما إذا أثبت وهكذا ما أثبته الواقع، يعني إذا استطاعت المقاومة أن تردع الدول المعتدية، هذا يعني هذه الدول تريد تجريد المقاومة من سلاحها بطريقتين. أولا الاعتداءات والاجتياحات والقتل والإجرام، الحصار الاقتصادي والتشويه كما حصل في غزة وكما حصل في لبنان وحاول فعله في اليمن والعراق، أو عندما يفشلون بهذه الطريقة، وأيضا كما حصل يعني بعد حرب طالت أكثر من عام وأربعة أشهر من حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، نرى اليوم، أنا يعني أتكلم واقعيا، نرى اليوم أن العدو فشل في تشريد المقاومة من سلاحها والقضاء عليها، وهذا ما أعلنه يعني من أهم أهدافه الرئيسية. أيضا في لبنان حاول احتلال جنوب لبنان، حاول القضاء على المقاومة والوصول إلى العاصمة بيروت، أي أنه حاول تكرار نفس العملية التي قام بها في العام 1982، لكن عندما فشل في غزة وفشل في لبنان من القضاء على المقاومة وتجريدها من أسلحتها، يبدو الآن بدأ يعود إلى النغمة القديمة، أي إيجاد يعني أنظمة، إيجاد أحداث داخلية يمكن أن تضغط على المقاومة ومن خلالها يحاول الحصول بالسياسة على ما عجزوا عنه بالحصول عليه النقطة العسكرية للدارة لمنطقة وتتكاثر الدعوات لتجريد المقاومة من سلاحها. يعني هذا الطلب لا شك أنه طلب يعني محاولة لإحداث حروب أهلية. يعني العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية عندما يفشلان في تحقيق أهدافهم بالقوة العسكرية المباشرة يلجأون أحيانا لافتعال حروب أهلية، حروب داخلية من أجل أن تسهل يعني الوصول إلى أهدافهم. لكن الحمد لله يعني بفضل حكمة قادة المقاومة في كل هذه الدول، إن كان في لبنان أو في فلسطين أو في العراق أو في اليمن، فشلت هذه المخططات، ولا تزال الجماهير والبيئة الحاضنة المقاومة بقوتها ولا تريد الانزلاق في حروب داخلية.
سمعنا خلال يعني بعد عملية طوفان الأقصى، يعني ألم تأخذ المقاومة كلام مثل من هذا القبيل؟ يعني ألم تأخذ المقاومة الدرس؟ كلما دخلت في مواجهة مع الاحتلال خسرت المزيد والمزيد. في المرات السابقة خسرت الأراضي، وهذه المرة خسرت الأفراد والقادة، القادة والشخصيات. وبالتالي يعني هذه دوامة واستنزاف، ومن الأفضل للمقاومة أن تقبل بحل الدولتين. يعني خلص إسرائيل صارت واقع ولا نستطيع أن نقف أمامها، لأنها كل العالم يقف معها، وبالتالي يعني نحن يجب أن نقبل بحل الدولتين. ما الذي يمكن أن نقوله؟
يعني عمليا حتى المقاومة يمكن في مرحلة من المراحل أن تقبل بوجود دولتين، وأن تقبل بأن تقول هناك حلول سلمية مغطى، هذا جميع ما يريده. لكن بالنسبة لهذه يعني الطروحات، يبدو أن العدو كلما شعر أن المقاومة قدمت أي تنازل يعتبر ذلك مضطرف، لذلك هو يسيد من تعنته ويزيد من مطالبه، ويرفض أي يعني أي مفاوضات أو أي طروحات تؤدي إلى هذه المسألة. لذلك يعني إذا كانت عمليات السلام التي تسمى أي السلام مع هذا الكيان بين قوسين تؤدي إلى هدوء وسلام ورخاء ويعني استهار اقتصادي لهذه الدول، فأين ذلك في الدول التي طبعت مع هذا الكيان منذ أكثر من 40 عاما و30 عاما؟ وهناك يعني على الأرض واقع اتفاقية أوسلو في فلسطين المحتلة، كيف أن الكيان الإسرائيلي حصل بعد اتفاقيات أوسلو على الأراضي وقسم الضفة الغربية وقام ببناء السور الوقودي في هذه المنطقة وصادر مئات الهكتارات من آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وزاد المستوطنات بعشرات المرات عما كانت. إذا هذا الكيان ليس لديه أي احترام للمعاهدات التي توقد. لذلك اليوم يعني الحديث عن أن المقاومة يمكن أن تقبل بالحلول السلمية، هذا لا يعني أنها ضعيفة، لكن في حال قبلت بأي حلول سلمية، هل من ضمانات بأن هذا الكيان لا يمكن أن يعتدي؟ يعني هناك واقع على الأرض اليوم، يعني وفي هذه الأيام نعيشه، سوريا أثناء عملية طوفان الأقصى وعمليات الإسناد بشكل مباشر لم تشارك بهذا الصراع وبهذه الحرب من الكيان الإسرائيلي، لكن رأينا عندما شعر هذا الكيان بأن الدولة السورية ضعيفة وأنه بالإمكان احتلال أراضيها، قام بالاحتلال وبالاعتداء وبتدمير كل مقدرات الجيش السوري الذي لم يشارك بهذه العمليات. إذن هذا يؤكد أن هذا الكيان لا يمكن يعني أن أولا لا يلتزم بالشرائع الدولية، لا يطبق قرارات مجلس الأمن، وثانيا أي تفاوض معه أو أي قبول للتفاوض معه يعتبر ذلك مستوطن. لذلك اليوم المقاومة عندما تقاوم هذا الاحتلال هي على قناعة تامة بأن هذه المقاومة هي مقاومة وجودية بالنسبة لشعوب هذه المنطقة. هذا الكيان كلما كان هناك يعني تفاوض معه، كلما كانت معه معاهدات كما تسمى السلام، يعتبر نفسه أنه هو القائد ويواصل التوسع والاحتلال والاعتداءات. لذلك يعني اليوم شعوب المنطقة كما نرى ليست شعوب هادية للحروب أو أنها شعوب تريد دائما أن تبرز حالات الحرب، كلها شعوب مسالمة، كلها تعيش العيش بسلام وأمان واستقرار. لكن هذا الكيان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية لا يزال يمارس سياسة الاستعمار، سياسة الاعتداء. يعني اليوم عندما يطرح ترامب مسألة تهجير الفلسطينيين، أي قانون دولي يمكن أن يعطي هذا المصوت، يعني أو أي يعني من الشرائع الدولية تعطي هذا المصوت ليطلب هذه التصريحات؟ إذا نحن الآن نعيش عالم يعتبر أن القوة هي القانون للأسف. لذلك اليوم إذا ضعفت القوة وإن لم تكن قوية يمكن أن تتعرض لضربات.
نعم، لكن دكتور سمير، نعم نظرا على قطع كلامك، يعني نتعلق ب، يعني هناك من يقول بأن المقاومة يعني الآن مثلا في لبنان، يعني كيف يعني حزب الله يدخل لبنان في هذه المواجهات؟ الآن مثلا الحكومة الجديدة، الرئيس الجديد يرفعون سلاح، يرفعون حديث وشعار نزع يعني حصر السلاح في يد الدولة، لكن مقابل يعني برأيكم ما أبرز تداعيات محاولة نزع سلاح المقاومة الإسلامية؟
للأسف محاولة نزع سلاح المقاومة في لبنان قمت بناء على المطالب الأمريكية والإسرائيلية، يصبح لبنان دولة ضعيفة يمكن في أي وقت احتلال أراضيها والضغط عليها. ثانيا تحديده من طريق المقاومة والصراع في منطقة الشرق الأوسط، يعني في حال لما تجريد المقاومة من سلاحها وأصبح لبنان دولة منفصلة لا تهتم بهذه الصراعات، إذا هو حيد عن طريق الصراع، يعني من أجل مساعدة الشعب اليزيدي، من أجل الدفاع عنها أيضا، يعني الحلفاء في المنطقة. يعني اليوم سوريا تتعرض لاحتلال، العراقي من إيران يتعرض لاعتداء، أي دولة مرشحة لأن تكون هدفا للكيان الصهيوني أو للولايات المتحدة الأمريكية. هنا عندما يكون لبنان مجرد من مقاومته ويعتبر نفسه أنه غير معني، هذا يعني أنه أصبح في صف العدو. لا يمكن لهذا الصراع أن يكون طرف محايد، إما أن يكون الطرف مع الحق والعدل وإعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، أو أن يكون مع هذا الكيان الصهيوني. اليوم لا مكان للحياد، الحياد هذا يعني يمكن الشيطان، يعني الساكت عن الحق هو شيطان أخلص. لذلك اليوم أنا كما قلت، يعني رغم يعني هذا الطبع كلف المقاومة أثمان باهظة، هناك قادة استشهدوا، هناك العديد من الشهداء الذين سقطوا، لكن هذا لا يعني أن المقاومة يمكن أن تستسلم. أذكر أن المقاومة بدأت في لبنان في العام 1978 لبعض المجموعات، وبعدها يعني استأنت في العام 1982 هي بدأت مجموعات صغيرة وبدأت تشكل جيوش من المقاومة. صحيح هي ليست نظامية، لكن هناك جيوش من المقاومة. لهذا السبب اليوم لم يعد هناك أي مكان لدخول الاستسلام والخضوع للضغوط من أجل السكوت عن الحق. ثانيا من يقول لبنان أنه يجب تجريد المقاومة من أسلحة كبيرة، عليه أولا أن يفيد الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان وأراضي محتلة من هذا الكيان. كيف يمكن المطالبة بتجريد المقاومة من سلاحها فقط من الأوقات وافقت على أن تكون هناك حكومة، هناك رئيس في لبنان، حكومة شرعية التزمت بكل البيان الوزاري للحكومة، وما زالت أراضي بعض أراضي لبنان محتلة. قبل الدعاوى إلى تجريد المقاومة من سلاحها على الدولة المحلية والسلطات الرسمية أن تعمل من أجل سحب قوات الاحتلال من الأراضي التي لا تزال موجود فيها. وبعد ذلك هذه تبقى مسألة داخلية المقاومة، لا تطلب فوت، لا ترفض أن تكون هناك يعني طاولة درس وإنشاد خطة دفاعية عن لبنان، يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال، لكن ضمن التوافق وليس ضمن طرد لها، ومسألة يعني أن تكون بالقوة طرد على المقاومة تسليم أسلحتها، هذا يمكن أن يجرنا ويعيدنا إلى الحروب الأهلية. لذلك يعني بالطبع هذه مسألة دقيقة في لبنان، لكن كما قلت قبل الحديث عن أي شكل من الأشكال تجريد المقاومة من أسلحتها، يجب أن تكون كل الأراضي اللبنانية محررة بما فيها مزارع شبه.
نعم، طيب الأطراف التي تدعي بأن وجود حزب الله بشكل خطرًا على الأمن. هل يمكن تصديق أديان الصهيونية الذي أباد أطفال فلسطينيين؟ هل هؤلاء يعتقدون بأن هذا الكيان سالم ويريد سلامًا وآمًا ومحبةً مع الشعوب الإسلامية لمصلحة الشعوب الإسلامية؟
بالطبع يعني هذه الأطراف التي تدعو إلى تشييد المقاومة بالطبع كانت لحالهم يخافون من هذا الكيان، هم لا يريدون مقاومة هذا الاحتلال، وبالطبع هناك فوائد تربطهم بدول أخرى تساند هذا الاحتلال، يعني معظم الأطراف التي تدعو لتشييد المقاومة سلاحها في لبنان، أذكر في السابق بأنها تعاملت مع هذا الكيان الذي مات في 82. ثانيا هناك العديد من هذه الجماعات في لبنان لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومرتبطة معها، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي يعني المساند الأول والداعم الأول والمبرر الأول لكل ما يقوم به هذا الاحتلال من جرائم واحتلالات لهذه الأرض. لذلك نحن نرى أن هذا يعني هذه الجماعات هي يعني مرتبطة بالهيمنة الأمريكية ومع الهيمنة الأمريكية، لذلك لا يمكن أن تتلاقى مع دعوات المقاومة في لبنان، بحيث أن العديد اليوم من أبناء الشعب اللبناني هي يعني تدعو إلى المقاومة وتساند المقاومة بغض النظر عن الانتماءات الطائفية. هناك في لبنان أنا لا يمكن يعني أن أعتبر أن هناك النسبة الكبرى تدعو إلى تشريد المقاومة بأسلحتها، هناك قلة في لبنان لها ارتباطات خارجية لها فوائد ومنفعة مادية، نعم تعمل أو هناك لها أطراف وبقاء في السلطة أو أن يكون لها نفوذ معين في لبنان، ترغب في أن تقدم أوراق اعتماد للسفارة الأمريكية في بيروت وتطالب بتجريد المقاومة من أسلحتها، حتى أن بعض هذه الأطراف عندما كان لها فائدة من التحالف مع المقاومة تحالفت مع المقاومة. إذن بعض هذه الأطراف هي يعني لا ليس لها مبادئ ثابتة، هي تمشي كيف ما تجري رياح الأموال، لذلك اليوم هناك دعوات يمكن أن تكثر لتشريد المقاومة من أسلحتها، وخاصة أن العديد من هذه الجماعات لديها ثروات مالية طائرة حصلت عليها، يمكن أن يكون عبر الفساد، يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال، وأصبحت رهينة لأنها قربت إلى الخارج إلى المصارف الأمريكية وأصبحت رهينة هناك، لذلك يمكن أيضا أن تستخدم بالضغط على هذه الأطراف. يعني اليوم في لبنان لم يكن في يوم من الأيام أن كان هناك توقف كامل في وجهات النظر فيما يخص المعسكرين، يعني المعسكر المعادي للاحتلال أو المعسكر المؤيد للاحتلال، لذلك هذا ليس شيء غريب، لكن الشيء هنا أن معظم الأطراف اللبنانية بدأت تعي أن هذا الاحتلال هو غدة سرطانية لا يمكن التعامل معه، لا يمكن الوصول به، يعني هذا الاحتلال الذي قام بجرائم على الأراضي اللبنانية أثناء عملية الاستنهاد هو لم يميز أن من قتلهم من هذه الطائفة أو ذاك، هو كان يقتل كل اللبنانيين. لهذا السبب يعني بطبيعة الحال هذه مسألة وحد العديد من الأطراف اللبنانية ضد هذا الاحتلال. اليوم بالطبع قد محاولتنا إغراءات لبعض الأطراف أن تكون يعني في وعي هذا والدعاوى لتشريد المقاومة أسلحتها، وخاصة بعد ما حصل في سوريا من تغير للأحداث، يعني هذه الضغوط كلها يحاولون استغلالها واستثمار على الضغط على المقاومة، يعني على أساس أنه لم يعد لديها أي جهة يمكن أن تساندها جغرافيا، وهم ينسون أن المقاومة نشأت في لبنان وفي بيئة لبنانية وهي لبنانية، يعني اليوم حتى ولو كانت معظم دول كل العالم المقاومة في لبنان لا يمكن أن تهزم، لا يمكن لأي دولة أن تهزم شعب يريد تحرير أراضيه ويدافع عن حقوقه.
طيب هناك أنظمة رسمية قطاعات متعددة من الأمم تطالب يعني ليل نهار بقيام بإنذال المقاومة الإسلامية السلاح، يعني ما الأسباب الكامنة وراءها؟ خصوصا أنها تشاهد بعيونها كيف أن المقاومة مرقت ألف الصراعين بالتراب أكثر من مرة وألحقت بهم هزائم.
طبعا هذه الدول عندما تدعو وبعضهم عربية وحتى بعض الأنظمة التي تدعي الإسلام تطالب المقاومة بتسليم أسلحتها. هذه فقط مجارات للسياسة الأمريكية. يعني هذه الأنظمة لو كانت تأخذ شرعيتها أو تستمد شرعيتها من شعوبها لما كانت في هذا الموقع. يعني هذه الأنظمة تخاف على مصالحها، تخاف على السلطة في بلادها، لذلك تدعو ضرورة تشديد المقاومة من أسلحتها. حتى هم في فلسطين المحتلة يريدون أن تجرد المقاومة وأن تعود بعض الأطراف التي تتعامل مع الكيان أو التي يعني وافقت على اتفاقيات. ورأينا ما قدمت هذه الاتفاقيات الشعب الفلسطيني من تدمير وخراب. لذلك هنا هذه المسألة يعني ليست بنوايا تريد تحقيق هذه المنظمة. يعني لو كان لديها القدرة حتى على يعني هي قصة إدانة الجرائم التي كان يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ولم تقدم أي شيء لدعم المقاومة، فلا نستغرب من طالبت بتشريد مقاومة من أسلحتها. لذلك بتقديري هذا تمرد على حرب حتى شعوب هذه الدول. لا أعتقد أن توافق أنظمتها على الدعوة لتشريد المقاومة من أسلحتها أو وقف المقاومة. إذن هذه المسألة تبقى خاضعة لحسابات الإدارة الأمريكية والخضوع لإملاءات هذه الإدارة كما قلت، خوفا على السلطة وخوفا من أن يعني تحدث أي قلائل في هذه الدول وأي يعني إشكاليات أو حتى حروب داخلية. لهذا السبب من تقديري هذه الشعوب تعيش نوع من يعني الهراء، لأنها تعتقد أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يساعدها في بقاء في السلطة، لكن هذا يمكن أن يتغير في أي لحظة وفي أي وقت من الوقت. أن هذه الشعوب من هذا الكيان ومن الإدارة الأمريكية لن تراه أبدا من هذا الإجرام والدمار الذي حصل في فلسطين ولبنان.
شكرا لك دكتور سمير الطيوب الكاتب والمحلل السياسي.
نحن أبناء وبنات ذلك الإمام الذي وقف يوم العاشر من محرم وأعلن موقفه بوضوح وأيا تكن النتائج، وصرخ في وجه الأدعياء على أن الدعي المدعي قد ركز بين السفين بين الزلة والزلة. موضوعنا تحدث الدكتور محمد الدوراني من اليمن.
السلام على الشيخ سعد وعلى آل الطيبين الطاهرين. المقاومة الثابتة والمنظمة سقط الشتات ثلاثة أسهم متنظمة وزيادة وكيد الأعداء وأمارات الأعداء سواء كان في الخارج أو في الداخل. أول ما يريده الكيان الصهيوني ومعه أمريكا من محاولة إضعاف المقاومة وأيضا السيطرة على القرار الداخلي للمقاومة، إلا أن إسرائيل وأمريكا عجزت في هذه المعركة عن تحقيق أي نصر عسكري أو سياسي، فكانت المقاومة بقيادتها الشريفة والحرة أكثر ثباتا وأكثر صمودا، وكذلك قواعد المقاومة في شعوب محور المقاومة الذين احتضنوا المقاومة بمشروعها التحرري ومشروع شرعها الذي يحمي الأمة الإسلامية ويحمي أهل الفساد ويحمي مستقبل هذه الأمة. نحن نلاحظ ما يحدث من هجمة عدوانية ومن احتلال للأراضي السورية بدون أي مواجهة للعدو الصهيوني الذي يهدد والذي يريد أن تكون كل الدول العربية تحت هيمنته وأن تكون ضعيفة ولا تحمل القدرة ولا تستطيع أن تواجه عسكريا واقتصاديا وسياسيا. يريد العدو الصهيوني ومعه أمريكا ومعه الغرب المساندة التوجهات الصهيونية الأمريكية أن تكون كل الدول العربية المنطقة العربية الإسلامية ضعيفة هزيلة لا يتمكن من السيطرة عليها. لذلك فإننا نجد أن المقاومة بكفاءتها واستفزازها الهجمة العنيفة التي تعرضت لها وأيضا الطغيان العربي والإسلامي والدول العربية والإسلامية ومحاولة الضغط عليها والاستسلام وأيضا التمرد ما يريد هذا الكيان الصهيوني، إلا أن المعركة هي من فرضت قرار المقاومة. ففي الآن ما حدث في حزب الله مؤامرات من استهداف وأيضا من استهداف القادة الشرفاء قادة المقاومة والذي كان يريد من خلاله العدو الصهيوني أن يستسلم الشعب اللبناني وأن يستسلم محور المقاومة وأن يكون تحت وأن يكون ضعيفا هزيلا. إلا أن موكب الإباء وأيضا تحرك الملايين أو الآلاف من أبناء الشعب اللبناني وأيضا من دول المقاومة لحضور الشيعة الشهيدين كان رسالة واضحة بأن العدو الصهيوني لن يتمكن من المقاومة وأن الشهداء القادة هم يعتبرون وقود لهذه المقاومة، بل سوف تزداد قوة وثبات وعنفوان وتنظيم لأنفسهم في الداخل لمواجهة هذا العدو ومؤامرات. بينما الصحيح بأن العجز مثلا ما يحدث في سوريا
للدكتور محمد الغوراني على هذه المشاركة. مرتضى السفير من العراق.
وَلَا تَكْسِبُ الْقُرُونَ إِلَى الْقُرُونَ وَلَا الْقُرُونَ
مرتضى من العراق على هذه المشاركة. لك صبح عبد الحميد من الأردن. شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. أبو محمد مهدي من اليمن. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين كتب: قبل كل شيء وإلى من يستمع إلينا من مختلف بقاع الأرض، بأننا منذ صغرنا قد رأينا حب الآباء وكبار السن إلى سماحته، بالرغم من أن الكثير والكثير لم يكن قد سافر إلى لبنان خلال عامي 2000 و2006، فإن الصورة المتجذرة تمثل أصدق معاني الحب والوفاء والتضحية والإسلام الأصيل المحمدي والحسيني العوى الذي قد جعل من يشاهده يفتديه بروحه، كما فعل المسعف إن سماحته بالنسبة إلينا مثل الجبل الذي ننظر إليه في مختلف الأحوال، لأن الجبل سيظل مقاوما مهما تغير الطقس في شدته، إن مستقبل المقاومة دون أدنى ريب سيكون في الاستمرارية لا محال. صحيح أن الضربات التي تواجهها قاسية ومفجعة مما تجعل الأعداء في موقع متقدم كما هو في سوريا اليوم، ولكن الجانب المهم هو على ماذا يراهن الأعداء. هل يعتقد الأعداء بأنه لو تم تدمير جميع الأسلحة قد يكون هناك اتجاه نحو المضي في المفاوضات، أو ربما لن يكون هناك بيئة حاضنة اتجاه أي قرار يخدم المقاومة؟ ببساطة يمكننا القول إن المصير الحتمي للمقاومة في مختلف المتغيرات الحاصلة هو الاستمرارية ثم الاستمرارية ثم الاستمرارية. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار قدمناه لحضراتكم إذا عجبتكم صوت المريض الإسلامية في إيران. العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في نشرة خبرية مفصلة من عبد الله والبداية من الرئيس.
اللواء سلامي يواكب تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. إصابة 10 مستوطنين بعملية دهس وطعن مزدوجة شمال الأراضي المحتلة. واستشهاد مدني وإصابة آخر بعدوان الاحتلال على مدينة الهرمل شرقية لبنان. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد القائد العام